الله رائدهم وجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الرسائل القصيرة. معي بعض الأسئلة التي وردت للقناة على خدمة الرسائل القصيرة. سائل أو سائلة تقول: عمري 23 سنة، أرفض الكثير من العرسان لأنهم غير ملتزمين، فهل هذا إثم وماذا أفعل؟ أقول لابنتي الشابة السائلة: لا حرج عليك ولا إثم عليك، لقد أمرنا أن نتخير وأن ننتقي. إذا كنا في أمور الدنيا نتخير ونبحث عن الأصلح وعن الأحسن وعن الأكمل وعن الأجود، فكيف بالعشرة الزوجية؟ وكيف بهذه العلاقة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، ثم ذكر المال والجمال والحسب، وقال: فاظفر بذات الدين، وقال: إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. ولهذا أقول لابنتي: لا تتعجلي، لا إثم عليك، سوف يأتيك الرزق الحلال الذي قدره الله عز وجل لك، المهم أن تطلبيه بجمال. فإن جاءك من لا يصلي، أو جاءك من لا يحسن، أو لا يستطيع التعامل، فهذا لا يصلح زوجا، فابحثي عن الأفضل وابحثي عن الأصلح. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ فهد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بدي استفتيك بشغلة.
تفضل.
أنا حالي طلاق على مرتي مع أنه طريق زلمة، يعني هذا شو بدي أقول لك شيخ؟
قلت إيش يا فهد؟
خانات أنا وياه، يعني عملت مشكلة أنا وياه. أني حلفت يمين، حلفت يمين على مرتي إنه ما عاد أحكي معه.
قلت علي الطلاق، ما انت احكي معك.
ايه علي الطلاق بالثلاثة، هيك حتى طلعت معي انه ما بقى احكي معك طول حياتي. فاز اليوم هو دق لي، اتصل فيني وحكاني، انا مالي عارف انه هو. فحكيت معه قلت له: بتعرف انه انا حالف يمين ما احكي معك؟ بقى انا قبل الفترة حلفت انه ما احكي معه حكي، يعني صرت اميله بالاشارة.
يا فهد.
ايوه.
يعني ليش تحلف الطلاق؟
لك هو طالت غضبك
لا، يعني احلف بربك، احلف بالله، قل والله، يعني اذا اردت ان تحلف فاحلف بالله وعظم الله عز وجل. وبعدين اسمعني عبر الشاشه يا فهد
ان شاء الله.
بارك الله فيكم. الاخت نفيسه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك.
انا جوزي معاه عربيه تاكسي اجره، ونزل القرار الجديد ان هو لازم يسدل العربية بعربية تانية.
نعم.
لأن ما كانش عمل كده العربية مش هيبقى ليها ترخيص. فعايزين نسأل في الحتة دي نعمل إيه، حلال ولا حرام وإحنا مضطرين؟
يا أخت نفيسة.
نعم.
يعني أنا تكلمت في هذه المسألة مرارا.
لا والله ما سمعتها شيء.
كل مرة يتقال لي كلام شكل. أنا عايز معلومات مؤكدة. يعني
اللي بقول لحضرتك،
أنا هسألك سؤال.
آخر سنة لينا.
أنا هسألك سؤال.
أه.
هما ياخدوا التاكسي بتاعكم القديم ب 5000 جنيه؟
أه.
ويعطوكوا التاكسي الجديد ب 37 او 38
حاجه زي كده.
لا انا مش عايز زي كده، لا عايز كلام محدد.
حدود حاجه 40
حاجه
بس
40
بس هيبقى باقساط
حاجه 40.
اه
هتعملوا قرض بنكي بالمبلغ؟
مش قرض بنكي حضرتك.
نعم
مش قرض.
امال ايه؟
احنا بندفع قسط كل شهر، وفي شركه تامين معاهم بتدفع جزء معانا.
يعني في تامين على المبلغ؟
تامين؟
انت بتقولي في شركه تامين؟
لا مش شركه تامين، احنا في بنك الاسكندريه.
اه
التعاقد على اساس ان احنا كل شهر هيدفع مننا جزء مثلا حوالي 1000 وحاجه، شركه التامين هتدفع معانا 550 جنيه والباقي احنا ندفعه.
وبعدين
هناخد عربيه على هذا الاساس.
وشركه التامين هتاخد ايه؟
مش لا دي ما اعرفهاش الصراحه.
ما تعرفهاش؟ طب عموما اسمعيني عبر الشاشه يا نفيس.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اخ اسامه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا شيخ، يعني انا كنت فاتح محل جولات في مصر، وبعدين جالي عقد السفر للسعوديه، فكان واقف على ورقه مش راضيه تخلص خالص الورقه دي، وصراحه انا كنت نفسي اعمل عمره ونفسي حج ونفسي اسيب الشغل في مصر، لان انا كان الدخل يعتبر ما اكتره مش حلال، وكنت نفسي اسافر السعوديه. ف الورقه دي موقفينها لي في قلب المستشفى مش راضين يخلصوها، الواحد ما فيهوش عيب، والورقه دي مش راضيه تخلص، فما خلصتش ما كانتش راضيه تخلص غير بالفلوس. فصراحه انا ما خلصتهاش غير بالفلوس. فدلوقتي الواحد ربنا هداه هنا في السعوديه، هل الدخل اللي انا بخش لي ده دخل حلال؟ يعني الواحد بيتعب في شغله، هل الدخل ده حلال؟ وهل العمره اللي انا عاملها او الحجه اللي انا عملتها
الورقه دي يا اسامه كانت شهاده تفيد خلوك من امراض معينه؟
اه والكفيل بعت لي ورقه من السعوديه قال لهم انا عاوزه على الوضع اللي هو عليه ده، فهم هم مش راضيين يطلعوني. يعني الكفيل هو المستشفى ده بتطلع الشهاده عشان خاطر عشان الكفيل.
وانت ما عندكش المرض الامراض دي؟
ما عنديش حاجه، يعني الله اعلم، انا مش عاوز اكذب، هو النظر 6 على 6.
عموما انت بتسال عن انت بتسال عن الدخل اللي انت بتتقاضاه الان حلال ام حرام؟
حلال او حرام، وهل العمره اللي انا عملتها والحج ده حلال ولا حرام؟
ماشي يا اسام.
وايه اللي انا ممكن اقدر اعمله؟
ماشي يا اسام. اسمعني عبر الشاشه. في اتصالات اخرى. الاخ فهد من سوريا كان بيحكي مع صديق او زميل او صاحب له، فحلف طلاق بالثلاث انه ما يتكلم معه، قال له علي الطلاق بالثلاث ما حكي معك. يقول والتزمت بهذا، فاذا به يخاطبني وانا لا ادري، كلمه اما بالهاتف او بالتليفون وهو لا يدري، فتكلم معه فقال له يا شيخ مش انا حالف بالطلاق انني ما احكي معك. الحقيقة انا مش السؤال عندي ليس مهما بقدر اعتبار الناس ان الحلف بالطلاق يمين معتبر. عشان كده انا قلت لفهد انت ليه بتحلف بالطلاق يا فهد؟ لماذا لا تقسم بالله وتحلف بالله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت او ليسكت. لماذا تحلف بالطلاق؟ وما ذنب الزوجة؟ وما ذنب الاولاد؟ تعرض حياتك الزوجية للخطر لأجل خلاف بينك وبين صديق أو بينك وبين زميل. أنا بنصح فهد وبنصح كل إخواتي المشاهدين، أبنائي وإخواتي وآبائي كبيرا وصغيرا، إياكم وأيمان الطلاق. أيمان الطلاق هذه تغضب الله، لا يحبها الله ولا يرضى عنها الله، وليست هي العبارات التي نوقع بها الطلاق. يعني إذا أردنا أن نوقع الطلاق ليس بهذه الأيمان، ليس بهذه الأيمان. ولهذا أنا أقول لفهد إياك وأيمان الطلاق، ثم أقول له كفر كفارة يمين يا فهد، أطعم 10 مساكين، وصورة الإطعام البسيطة اللي أنا بختارها للمتواصلين معي إن احنا نجيب 2 كيلو لحمة ونجيب رز ونجيب خضار، ونخلي كل كيلو في كيس فيه كيلو لحمة رز وخضار، ونعطي الأسرة مكونة من 5 أفراد والكيس الآخر لأسرة مكونة من 5 أفراد، يبقى احنا أطعمنا 10 وكفرنا كفارة اليمين ولا نعود لأيمان الطلاق مرة أخرى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اختي غاده.
لو سمحت يا شيخ اريد ان اسالك سؤال عن الصيام. الو.
ايوه يا غاده تفضلي.
الو.
صيام صيام ايش يا غاده؟
اريدك تسال، اريدك ان تجاوبني عن الوسواس في الصيام.
الوسواس؟
مجرد خروج اللعاب على الفم او اثار الماء او شيء من هذا القبيل.
انا مش فاهم السؤال يا اخوانا.
بس انه يفطر يفطر.
ماشي يا غاد.
فهمتني يا شيخ؟
الماء، وصول الماء للفم يا غاده مش كده؟ يا غاده. ماشي. معنا اتصال من اسماعيليه. السلام عليكم.
عليكم السلام. ايوه شيخ
اتفضلي يا اختي.
انا بشتغل في محل ملابس، بس انا قايله لزوجي ان انا شغاله في عياده، يعني هو عارف ان انا شغاله في عياده، فهل هذا يجوز؟ يعني هو سامحش ان انا اشتغل، بس انا مشغله، انا شغاله فين؟
سؤالي لك، ليه بتكذبي على زوجك؟
مش بكذب عليه يعني، بس هو مش عايز يشتغل في مكان مختلط. هو
يعني هذا مش كذب؟ أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا فضيلة الشيخ.
وانت بخير بارك الله فيكم.
والله سؤالي خاص بالزكاة، زكاة الفطر. جاتني أخت، يعني هي نحسبها على خير ولا نزكيها أحدا على الله، هي مسكينة يعني، وطلبت إن نعطيها زكاة الفطر مال، وفعلا أعطتها زكاة المال وحضرتها لها على إن هي تيجي تاخده، ولكن ما جاتش أخدته إلا بعد صلاة العيد. هل كده أنا أقسم في الأمر ده، أو مثلا أنا خلفت الشرع، ولا مجرد إن أنا نويت إن أنا أدهلها وحضرته يبقى أنا كده خرج من ذمتي على إنه زكاة فطر؟
ماشي يا أختي.
هو ده سؤالي يعني. هل أعود إن أنا أطلع زكاة الفطر، ولا خلاص كده طلع من ذمتي وهي جت خدته فعلا بعد صلاة العيد؟
ماشي يا أختي.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك يا شيخ. وفي واحد كلفني أسأل لحضرتك السؤال دون.
أتفضلي.
هو اتخانق في نهار رمضان وفي غضب شديد والعياذ بالله سب الدين، فهو دلوقتي تاب واغتسل في نفس اليوم ورجع لدين الله وندمان، بس بيقول أعمل فيه في اليوم دون، اليوم بالنسبة للصيام يعني.
تاب في نفس اليوم مش كده؟
في نفس اليوم تاب، والناس قالوا له يعني لازم تغتسل وتنطق الشهادتين وكده، وهو الحمد لله تاب يعني، بس مش عارف يعمل ايه في اليوم دون، يعني يعمل ايه في كفارة صيام، ايه اللي يعمل يعني؟
ماشي يا ام يوسف.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الاخت رحاب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا رحاب.
فضيلة الشيخ، انا الحقيقه عندي كام سؤال كده، معلش هزعج حضرتك بس.
اتفضلي.
ربنا يكرمك يا رب. انا الحقيقه كان عليا ايام صيام وجي عليا رمضان، يعني رمضان ورا رمضان ما قضيتهاش، فانا سالت فعرفت ان في كفاره وفي ان قضاء، مظبوط؟
ايوه.
فالكفارة فطبعا بدرت ان انا اعمل ده يعني طبعا، فقالوا لي ان انا اطعم عن كل يوم مسكين، فالحقيقة طبعا ما عنديش فكرة يعني، ما كانش عندي إمكانية إن أنا أطعم فطلعت فلوس، إن أنا مثلا كل مسكين كان مثلا الناس اللي هم بتوع شركة النظافة بقى يعني نحسبهم إن هم بيبقوا محتاجين وكده، فكنت مثلا بدي بقيمة إيه الوجبة بعدد الأيام، فهل هذا صح ولا لأ؟
ماشي يا رحاب.
ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، لو أنا مثلا زوجي كان بيشتري شقة وديته مبلغ من مالي انا، بس انا طلعته من غير نيه، فهل يجوز ليا ان انا بعد ما طلعت المبلغ ده احتسب ان دي صدقه جاريه ليا؟
جوزك هيعمل ايه؟ هيشتري شقه؟ يعني عايزه تحتسبيها تبرع لزوجك؟
تبرع بنيه صدقه جاريه ليا يعني.
لا يعني صدقه جاريه في بيت انت هتستفيدي منه يا رحاب؟
لا يجوز.
لا ده بيتك مش كده؟
مظبوط.
الصدقه الجاريه في الصدقات، مش في الاشياء التي نملكها أو يملكها الزوج. لكن إن كان الزوج فقير ممكن تتصدقي عليه.
إن كان الزوج هو مش فقير، هو ممكن يكون ساعتها كان محتاج بس.
لا يبقى هذا قرض أو هبة. هذا قرض أو هبة يا رحاب. سؤالك التالي، في سؤال تاني؟
في بقى اللي هي إمكانية حضرتك، يعني المرأة وهي حائض ممكن ليها أن هي تقرأ القرآن وتثاب عليه ولا لأ؟
ماشي يا رحاب. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيبة. اتفضلي يا أختي.
لو سمحت والله يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل على الست أيام البيض، يجوز إن أنا أصومهم هم في الأول وبعد كده أقضي الأيام اللي عليا على مدى يعني السنة كلها، لأني أنا مريضة ضغط والصيام بيتعبني جدا غير شهر رمضان سبحان الله.
عليك كم يوم؟
علي 8 أيام غير الستة البيض طبعا، أنا صمت منهم 4 أيام.
يعني صمت الأربع أيام بنية الستة.
بنية الستة البيض أيوة، قلت أكملهم.
ماشي يا أم، اسمعيني عبر الشاشة.
طيب حضرتك ممكن سؤال تاني؟
اتفضلي.
لو سمحت والله يا شيخ، انا عندي ابني كان عمل جراحة وكنت ندرت له ندر ان هو لو بقى بالصورة اللي انا عايزاها هعمل له ندر، فالعملية مش هتوصل للحاجة اللي انا كنت بأملها، الندر هيفضل عليا ولا رأي حضرتك ايه؟
نظرت ايه؟ نظرت ايه يا ام احمد؟
نظرت ان انا اذبح يعني شيء لله وللأهل الله يعني.
أوفي بنذرك يا أم أحمد وربنا يعفو عنه
إن شاء الله
بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. الأخ يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي يوسف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. تفضل.
ألو،
اخفض صوت التلفاز يا يوسف.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
اخفض صوت التلفاز الله يكرمك.
اغفلته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير الحمد لله.
شيخ انا يعني انا اعتمرت كذا مره وانا فيني اعاقه، يعني مش قادر على الحج، فيني اعاقه.
نعم.
اعتمرت كذا مره، فكل ما سالت قالوا لي انت مو واجب عليك يعني الحج.
انت عاجز عن الحج يا يوسف؟
انا لا امشي بس على مثل جهاز تبع الاعاقه.
لا يعني الاعاقه تمنعك من الحج؟
لا يعني تقريبا فيها مشقه.
يعني اصلا انت اعتمرت؟
انا اعتمرت 3 مرات.
والعمره صن والحج. العمره صن والحج يعني طواف وسعي واحرام. بقي ايه؟ بقي الوقوف في عرفه والمبيد بمزدلفة ومنى.
نعم.
لا الحج سهل ميسور بالنسبة لك يا يوسف، ويا ريت تحج إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. الأخت نفيسة، السلام. أيوة. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك كنت بسألك على العربية ونسيت أقول لحضرتك على إنيام شركة الإعلان هي اللي هتدفع فلوس مش التأمين.
شركة الإعلان؟
آه.
اي شركه اعلان يا اختي؟ يعني
لا هم ما مش محددين، بس فيها يبقى شركه اعلان.
عموما سؤالي المحدد يا نفيسه.
ها؟
سؤالي المحدد
اللي هو حته العربيه.
لا سؤالي المحدد، انتوا هتقترضوا قرض ربا من البنك؟
لا مش هقترض.
مش هتقترض؟ خلاص يبقى البيع حلال.
كده يبقى حلال
ان شاء الله.
جزاك الله
خير. بارك الله فيك. وهتكلم بالتفصيل عن الموضوع. معنا اتصالات اخرى. الأخت منى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا أخت منى.
يا عم الشيخ.
اتفضلي.
أنا رضعة مع ولد خالتي، فعايز ياخدني، هل رضعة واحدة تنفع؟
رضعة مع مين؟
مع ابن خالتي، عايز ياخدني رضعة واحدة.
رضعتي مع ابن خالتك؟
رضعة واحدة.
مين اللي رضعتكم؟ أمه؟
أمه هو اللي رضع.
من
بس
أمه؟
يعني قال لي رضعة واحدة بس ما شبعتيش يعني.
مين اللي قال رضعة واحدة؟
ها؟
مين اللي قال لك رضعة واحدة؟
أمه رضعتني رضعة واحدة بس قال لي ما شبعتيش يعني.
ماشي يا منى.
هل يجوز أو لا؟
ماشي يا منى. اسمعيني عبر الشاشة.
ماشي.
ماشي. الأخت نفيسة اتصلت مرتين تسأل عن استبدال التاكسي القديم بجديد. تغيير التاكسي النظام اللي عملاه وزارة المالية الآن مشكورة لكي ترفع السيارات القديمة من القاهرة، واحنا عارفين ان السيارات القديمة بتحدث فيها أعطال وإشكاليات كثيرة وبتعوق حركة المرور، فمن باب التطوير ومساعدة أصحاب التاكسيات جاء هذا المشروع. أنا سئلت عن هذا المشروع ابتداء وأفتيت بالموافقة والحل. قيل لي أن التاكسي القديم سيقدر ب5000 جنيه والتاكسي الجديد يقدر ب37,000 أو 38,000 جنيه، يتم سداد القيمة على أقساط شهرية وليس هناك أكثر من هذا. قلت هذا حلال، لأننا بعنا التاكسي القديم ب5000 واشترينا التاكسي الجديد ب38,000، ولا شك أن هذا مدعوم من الدولة، وسددنا هذا الثمن على أقساط شهرية. هذا كلام ممتاز ولا شيء فيه ولا شائبة فيه. بعد ذلك اتصل بي بعض الناس وقالوا لا، لابد أن احنا يفرضون علينا أن نقترض قرضا ربويا من البنك. قلت لهم حاولوا أن تدفعوا الثمن مرة واحدة، تخشوا في جمعيات تقترضوا بعض المبالغ بعيدا عن الربا وتحاولوا سداد الثمن. النهاردة الأخت النفيسة بتقول لي ليس هناك عقد ربوي وليس هناك قرض من البنك، لكن قالت لي أن في شركة تأمين بتشارك بدفع مبلغ، وبرضو هذا غير واضح بالنسبة لي، لأن شركة التأمين إذا دخلت وتدفع لابد أن يكون في أقساط تأمين ستستفيد منها. ثم عادت وقالت أنها شركة إعلانات. أنا الحقيقة لا أدري يا أختي نفيسة، لكن الصورة التي ذكرتيها لي أننا شركة إعلانات بتضع إعلان على السيارة، ده شيء جميل. يعني إذا كانت شركة الإعلان هتدفع بعض القيمة مقابل أن تضع إعلانا على السيارة فهذا مقابل جائز ولا شيء فيه. يبقى إذن الصورة التي وصفتها للأخت نفيسة صورة صحيحة ولا شائبة فيها ولا شيء فيها، وإن شاء الله تستبدلوا التاكسي الجديد وتتخلصوا من التاكسي القديم. الأخ أسامة من السعودية مصري أراد أن يسافر للسعودية ليعمل، كان أمامه شهادة لابد أن يستخرجها من مستشفى من المستشفيات. هذه الشهادة يقول أنني لم أستطع استخراجها إلا بأن أدفع رشوة، دفع رشوة لاستخراج الشهادة، ودي مصيبة من المصائب التي عمت في مصر. يعني الشهادة مطلوبة لبيان خلو القادم أو الشخص الذي سيعمل أو حتى الحاج أو حتى المعتمر لبيان خلوه من الأمراض. نحول نحن القضية إلى قضية شكلية، يعني نفرغها من جوهرها وتبقى الشهادة بيدفع فيها مبلغ كبير أو صغير لممرض أو لطبيب عديم الذمة والضمير، وتصبح الصورة شكلية بحتة. هذا كلام في غاية الفساد، وينبغي أن يضرب بيد من حديد على المفسدين. كذلك أيضا لابد أن احنا نيسر الإجراءات بالنسبة للسفر للحج والعمرة والسفر للعمل بالنسبة لأبنائنا. يبقى في تيسير من ناحية وفي محاربة للفساد من ناحية أخرى. المهم أسامة ذهب إلى السعودية واشتغل وحج واعتمر، ويعني تاب إلى الله من هذا. هو يقول يسأل هل هذه الشهادة التي استخرجت برشوة تجعل دخلي من عملي حرام وحجي حرام وعمرتي حرام؟ الجواب لا، الرشوة حرام، لكن ليس هذا الذي تعمله أنت بحرام. عملك عند الكفيل أو عند المؤسسة التي تعمل فيها عمل مباح وراتبك حلال. نعم في ذنب انت ارتكبته تتوب إلى الله من هذا الذنب، لكنه لا يؤثر على العمل ولا على الدخل، لا على العمل ولا على الدخل. وكذلك حجك وعمرتك صحيحان إن شاء الله. الأخت غادة من ليبيا سألتني عن الوسواس في الصيام، وبعض الناس ينتابهم وساوس في الصلاة مشهورة، وساوس تتعلق بالطهارة والوضوء والحدث ونحو هذا. لكن وساوس الصيام في ايه؟ اه في كتير من الناس عندهم وساوس في الصيام. بعض الناس يعتقد ان المضمضة بالنسبة للصائم ممنوعة والاستنشاق ممنوع. لماذا؟ خشية ان يصل شيء من الماء الى البدن او الى الجوف. بل ان بعضهم يقول انك اذا تمضمضت في نهار الصوم فقد تغير لعابك بالماء. وماذا في هذا يا اخي؟ انت الذي تشرع لنا حدود الصوم واركان الصوم ام ربك؟ الله سبحانه وتعالى امر الصائم بالصلاة وامر المصلي بالوضوء، ومن واجبات الوضوء او مستحبات وعلى قول الشافعية المضمضة والاستنشاق واستخدام السواك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. يعني يا من تريد الوضوء تمضمض واستنشق، وبالغ في المضمضة، وبالغ في الاستنشاق، أدخل الماء إلى أنفك وأخرجه بشيء من المبالغة ما لم تكن صائما. يعني إن كنت صائما فلا تبالغ، لا تبالغ في الاستنشاق. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمضة، فالمضمضة لا شيء فيها بالنسبة للصائم. تغير اللعاب بحركة الماء لا شيء فيه بالنسبة للصائم. المهم أن الصائم لا يشرب، كما أنه لا يأكل لا يشرب، لا يتعمد وصول شيء من الماء إلى جوفه إلى معدته. هذا هو الذي يفطر إن كان متعمدا. أما إذا وقع بغير تعمد، يعني وأنا بتمضمض دخلت قطرة من الماء بدون تعمد، وأنا بستنشق دخلت قطرة من الماء بدون تعمد، لا شيء علي وصومي صحيح. إذن أقول للأخت غادة: دعك من هذه الوساوس. وأقول لإخواني وأخواتي الذين يعتقدون أن المضمضة بعد العصر في رمضان وفي أيام الصوم لا تجوز، أقول لهم هذه بدعة. طالما أنك تريد الوضوء فتمضمض، بل يجوز، وأنا أقول هذا على مسؤوليتي، يجوز أن تتمضمض من غير وضوء. يا أخي قمت من النوم وجدت طعم بقي مش كويس، وجدت فيه تغيير في لعابي، أتمضمض؟ أتمضمض لا شيء في هذا، بوضوء وبغير وضوء لا شيء في هذا، والله أعلم. الأخت المتصلة من إسماعيلية تقول: أعمل بمحل ملابس وأقول لزوجي إنني أعمل في عيادة، فقلت لها: لماذا تكذبين علي؟ قالت: أنا لا أكذب. يعني هذا عندها ليس بكذب، واضح، لأن الاتصال قطع بعد ذلك. واضح أن زوجها لا يريد لها أن تعمل في مكان به اختلاط يغار عليها، ولا يريد لها أن تعمل في مكان تتعرض فيه للمضايقات، وهذا حق من حقوق الزوج. الزوج يجب عليه أن يغار على امرأته، أن يخاف عليها، أن يحميها. فإذا كانت تتعرض في عملها لمفاسد، لمضايقات، لاختلاط محرم، يجب على الزوج أن يغار. ولهذا أقول للأخت السائلة: لا ينبغي أن تكذبي على الزوج، وينبغي عليك أن تعلميه بظروف العمل، ولا تعودي نفسك على الكذب. اوعي تقولي ده كذب، كذبة بيضة، إياك وهذا، هذا كذب وهذا حرام وهذا لا يجوز، خاصة إذا كان الزوج كما قلت لك يريد لك الصيانة ويريد لك الحماية، فساعديه على ذلك، بارك الله فيك. أم محمد من القاهرة جاءتها امرأة تقول لها أنني أحتاج إلى صدقة الفطر، ودي مسألة خطيرة أنا أريد أن أقف معها. إن إحنا اعتدنا إن زكواتنا لا تكون إلا للمتسولين، يعني إذا الفقير جاني أعطيه، إذا لم يأتيني الفقير أنا في حيرة. يا إخواني يا أخواتي، لابد أن نتعرف على الفقراء وأن نتعرف على المساكين. وأنا أقول لأم محمد من القاهرة: فتشي في جيرانك. ممكن تكون أم محمد بتعيش في 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 مكان راقي في القاهرة، مكان مستوى المعيشة فيه مرتفع، وبعض الناس لا يجدون إلا البواب، والبواب قد يكون غنيا. يعني ممكن البواب اللي احنا بنعتقد انه فقير يكون عنده 10 فدادين في البلد، عنده في البلد 10 فدادين، وعنده لكن بيعمل في هذه المهنة لظروف معينة. لا، احنا لابد نبحث عن الفقير. وانا اقول لاخواني، والله لو بحثنا عن الفقراء والمساكين وفتشنا عليهم سنجد انهم بجوارنا، سنجد انهم في اقاربنا. قد يكون الفقير الذي يحتاج الى صدقة الفطر موظفا يعمل بالحكومة، مرتبه يصل 1000 جنيه، مرتبه يوصل 1000 جنيه، واديله صدقة الفطر. اعطيله صدقة الفطر، لأن 1000 جنيه لا يكفيه ولا يكفي أبناؤه في الجامعة والمدارس ونحو هذا. أعطيه زكاة المال؟ نعم أعطيه زكاة المال. يبقى إذن قضية الفقير ليس هو المتسول، احنا اختزلنا القضية يا أخوانا. أين الفقراء الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل اللي ما يعرفش حاجة فاكرهم أغنية. ليه؟ لأنهم متعففون، لأنهم لا يسألون الناس ولا يلحون في المسألة ولا يلحفون في المسألة. يبقى يا أم محمد مطلوب مننا أن احنا نبحث عن الفقير. طيب، اللي حدث أن هذه المرأة أتت تسأل، ونحن اعتدنا ألا نرد سائلا، خاصة إذا كانت أمارات الفاقة والفقر بادية عليها. خلاص ما فيش مانع، طلبت منك صدقة الفطر تكون مال، وانت لأجل هذا قلت لها نعم أدفعها لك مالا، ثم جاءت متأخرة عن يوم العيد، هل عليك إثم؟ أنا أقول لا إثم عليك يا أم محمد، اطمئني لا إثم عليك، لكن من هنا لابد أن نتعلم. الأرجح في إخراج صدقة الفطر أن تكون طعاما، هكذا هو الأصل. والإن المتسول صعب عليه يحمل الطعام، هو عايز ما خف وزنه وغلى ثمنه، فهو عايز فلوس. لكن الفقير المحتاج قد يكون بيته يحتاج إلى هذا الطعام. عشان كده نقول صاع الأرز نخرجه، وأنا بتكلم عن الأرز لأنه طعام المصريين، ونحن نخرج من أغلب الطعام الموجود في البلد. صاع الأرز هذا عن كل فرد، لو أخرجنا شكارة أرز ما فيش مانع أن احنا نخرج أيضا معها شيء من زكاة المال، ما فيش مانع أن احنا نخرج زكاة المال مع زكاة الفطر، ما فيش مانع أنني أخرج صدقة التطوع مع زكاة الفطر. لكن زكاة الفطر يا أم محمد هي من الطعام، ومن الطعام الذي نأكل منه نحن، يعني لا نأتي للشيء السيء أو الشيء الذي لا نريده لأنفسنا، لا نتيمم الخبيث لننفق منه، وإنما نتيمم ونقصد الشيء الفاضل الحسن الطيب الذي نأكل منه نحن. ولهذا أنا أحب دائما في صدقة فطري أن أخرج من أرز بيتي، يعني من الأرز الذي آكله في بيتي، لا أشتري للفقراء أرزا من الخارج وإن كان مثله. ليه من بيتي؟ لأستشعر أن هذا طعامي الذي أخرج منه، هذا طعامي الذي أخرج منه. طب الفقير محتاج دخول مدارس وعيد ومحتاج أموال، أين زكاة المال؟ أين زكوات أموالنا؟ أين صدقاتنا؟ والله لو كان هذا المنظور الذي ننظر به للفقراء لمات الفقراء بعد رمضان وماتوا قبل رمضان، ولكن زكاة المال تسع الفقير طيلة العام، والصدقات تسع الفقراء والمساكين طيلة العام. أما صدقة الفطر فالأصل فيها أن نخرجها طعاما كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول هذا الكلام لأنني شهدت مصر منذ 10 أو 15 سنة، كان كل أهل مصر تقريبا يخرجون صدقة الفطر نقودا، وكان الناس دائما أبدا يسألون الزكاة كام السنة دي يا عم الشيخ؟ هي الزكاة تتغير كل سنة؟ كنت أسأل نفسي هذا السؤال، هي قدر الزكاة بيتغير وبيختلف من سنة لسنة؟ إيه المرونة دي؟ لكن بعد ذلك تعلمت وعلمت أنهم يريدون أن يسعروا الطعام بالنقود، فهم يسألون سعر الزكاة بالعملة كام السنة دي حسب الأسعار. لكن الزكاة صدقة الفطر ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، هي صاع عن كل إنسان منا، عن كل واحد منا، تخرج عن نفسك، عن زوجك، عن أبنائك، عن بناتك، عن من تعول، صاع. إما من قمح، إما من شعير، إما من أرز، إما من تمر، إما من أقط، والغالب والأفضل أن نخرج من طعام بلدنا الطعام الغالب في بلدنا، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل وهذا الذي عليه جمهور علماء المسلمين. وكنت بالأمس أسأل واحد طلع زكاة الفطر مال على اعتبار القول القائل بجواز ذلك، نقول خلاص لا شيء عليه، لكن أقول له إن هذا على أقوال الأئمة جمهور أهل العلم إنه هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه على أقوال الجمهور، ويجزئه على قول من أجاز، على قول من أجاز. فمن أراد أن يخرج من الخلاف فليأتي بعمل يتفق عليه جميع أهل العلم، وإخراجها طعاما يتفق عليه كل أهل العلم، فتصادف توافق النص وتوافق الإجماع. معنا اتصال الأخ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخي الحبيب؟
مرحبا أخ محمود، بارك الله فيكم.
ممكن بس سؤال، بدي أسألك سؤال، هل يجوز شيخي وضع الجنازة في قبلة المصلين عند إداء صلاة الفريضة؟ هذه نقطة. وأمر
وضع الجنازة أين يا محمود؟
في قبلة المصلين أثناء صلاة الفريضة أمام. نعم. المصلين.
نعم.
أمر آخر، هل يجوز للإمام أن يأم المصلين وهو يصلي على الكرسي؟
ماشي يا أخ محمود،
بارك الله فيك ونرجو منك الدعاء شيخ الحبيب.
بارك الله فيكم. الأخ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد.
بارك الله فيك يا شيخ،
أكرمكم الله،
أسألكم الدعاء يا شيخ،
ربنا يتقبل منا ومنكم.
سؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك.
تفضل.
الوقت أنا شغال في الشركة المصرية للاتصالات.
أنت بتعمل دعاية للشركة كده؟
لا لا معروف.
ماشي، هيدوك مكافأة.
لا ده يدوني جزء بعد الكلام.
يلا
بقول لحضرتك الوقتي أنا شغال في الأعطال.
نعم.
فبناخد اللي هو بيسموه الشاي أو بيسموه الدخان، معايا حضرتك؟
بتاخدوه غصب عن الزبون ولا برضاه؟
لا، في يعني في ناس كتير بتبقى مش عارفة ان هو مش اجباري عليهم، وفي ناس بتدفعوا عن طيب خاطر كتير، او الاغلبية بالنسبة للدفعة الجديدة فبتبقى الاغلبية معاهم عارفين الكلام ده.
ماشي يا محمد، ماشي يا
حبيبي. فده السؤال. والسؤال ده يا شيخ بعد اذن حضرتك، الوقت انت عارف ان الشباب كتير وكل مقبل على الجواز وبيحوش، فياريت حضرتك تقول لنا يعني المبلغ اللي قد ايه لو معايا اخرج عليه الزكاة، مش لحد النصاب تقول لي الذهب بكام، انا عايز
10000 جنيه.
ايه
10000 جنيه كويس؟ 10000 جنيه كويس؟ ها
حد النصاب، ما انا عايز حد النصاب بفلوس.
ما انا بقول لك 10000 جنيه اهو.
ما هو 10 بقى على المدخل للجواز ولا بوجه عام؟
10000 جنيه يحول عليهم الحول، يدخروا معك ويحول عليهم الحول.
اسالك الدعاء بقى بالزواج
الصالح
وبالرزق الحلال.
ربنا يرزقك الرزق الحلال ويزوجك ويزوج ابنائنا.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك. الاخ يوسف، السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيفك طريف الشيخ؟
بارك الله فيكم اخ يوسف.
جزاك الله خير ان شاء الله. فضيلة الشيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
جزاك الله خير. مسألة ما حكم حلق اللحية إذا كان مسألة إطلاق اللحية بيسبب لي مشاكل في البيت، يعني مشاكل زوجية؟
بيسبب مشاكل زوجية؟
نعم.
الزوجة ما بتحبش الشعر بتاع الوجه؟
ما تحبش، لأن بتبص على حواليها، ما حدش هنا في شمال العراق يعني بيطلقوا لحياهم، اللي بيطلقوا لحياهم ناس معدودين.
نعم.
فأنا صراحة بحاول معها لكن مش فايدة معها.
ماشي أخي يوسف.
نعم.
بارك
شكرا
جزيلا دكتور. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا شيخ.
اهلا بك يا شيخ محمد، يا اخ محمد بارك الله فيك.
الله يبارك لك يا شيخ.
تفضل.
انت انتم منورين منورين العالم يا شيخ.
ربنا يبارك فيكم ويبارك في اهل تونس.
شيخ هل يجوز السؤال، هل يجوز الحج بالرشوه او بالتدخلات؟
الحج بالرشوه
شيخ
ايوه يا محمد،
الحج بالرشوه او بتدخلات بعض الافراد
وصايه يعني. ماشي يا اخو محمد.
شيخ عندي سؤال اخر.
تفضل.
هناك ما حكم تنقص في النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام،
وهناك من تبعه ومن ولاه؟
حكم ايش؟ مرة أخرى يا محمد، مرة أخرى.
في النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من ولاه
يا محمد
أنا
ما حكم؟
نعم
قلت ما حكم إيش؟
ما حكم من تنقص في النبي صلى الله عليه وسلم؟
تنقص النبي، نعوذ بالله.
وما حكم من إذا كان المتنقص في النبي صلى الله عليه وسلم سجن؟
نعم،
هو أمير دعوة تنقص في النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجن وهناك أتباع وصارت فرقة بين هذه الدعوة.
ماشي يا أخي محمد، بارك الله فيكم. الأخت أم عصام، السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة طيبين.
وحركة طيبة.
لو سمحت الله يبارك لك، أنا هسأل يعني، أنا سألت ناس كتير، في ناس تقول لي أيوة وناس تقول لي لا. أنا كنت معي زوجتي الأول يعني، ومعي أولاد، وبعدين طلقت منه وخدت زوج تاني. الزوج التاني اشترى شقة يعني كتبها باسمي، لأن هو أصلا مش مصري، وبعدين قال له ما ينفعش تكتب الشقة باسمك. سمعني يا شيخ؟
سمعك.
وبعدين كتبها باسمي، دلوقتي انا معايا منه اولاد، فقالوا يعني، انا سالت قالوا لي لو متي الشقه دي تبقى بالعيال كلها، وناس تقول لي لا لو متي الشقه باسم مفروض لاولاده هو، فدلني الله يبارك لك.
انت لسه ما متيش يا ام عصام؟
نعم.
انت لسه ما متيش؟
لا ما انا هموت ان شاء الله يعني.
يعني ربنا يعفو عنا وعنك. يعني انت السؤال سالتي ناس كتير ومحيره نفسك.
ايوه، فانا عايزه اقابل ربنا ان شاء الله يعني، ابقى
نفسك. زوجك لسه موجود؟
ايوه زوجي موجود.
هو لما تبرع لك بالشقه تبرع لك بنفس خالصه ولا عشانك وعشان اولاده؟
والله يا شيخ هو احيانا يتبرع ليا يقول لي ليكي والاولاد كلهم، واحيانا يقول لي لا حق هي هذه حقتي انا اولادي.
هي خلاص خرجت من ذمته وبقت ملكك.
يعني هي دلوقتي خرجت من ذمته
وبقت ملكك. واخد بالك؟
أيوة يا شيخ.
ومحدش عارف مين يموت قبل مين يا أم عصام.
والله الأمر بيد الله سبحانه.
فإذا حدثت الوفاة فكل ورثتك يرثوني فيها حتى الزوج ده.
طب لو هو مات، لو أنا مت قبله؟
لو أنت مت قبله هيورث هو آخر وكل أولادك.
طب لو هو مات قبلي برضه؟
وكل أولادك يرثون.
جزاك الله، يعني كده معليش ذنب لو كلهم ورثوا؟
معلكيش ذنب يا أم عصام، وما تسأليش حد تاني بقى. أرجع للأسئلة التي بين يدي. الأخت احنا كنا بنتكلم في زكاة الفطر. أم محمد، أم يوسف من جيزة، ذكرت حالة، نسأل الله العفو والعافية، إنسان غضب في رمضان فتسلط عليه الغضب فسب دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك تاب واغتسل ونطق بالشهادة وهو لا يدري ماذا يفعل. لا يتوب إلى الله. يعني أولا إن كان هذا قد أخرجه الغضب عن حد الجادة، أو أخرجه الغضب عن حد التصور والعقل، لا شيء عليه. أما إن كان قد فعل هذا متعمدا فهذا كفر، ويكفي في هذا أن يندم وأن يتوب. يعني قضية أنه يغتسل ويتشهد لا أعلم فيها دليلا، لا أعلم عليها دليلا، لكن يكفي أن يتوب. وأنصحه الآن، هي تقول لا يدري ماذا يفعل، أنصحه أن يكثر من الحسنات، وأن يبقى دائما أبدا يتذكر هذا الذنب. كلما تذكر هذا الذنب اجتهد في الطاعة. أقول له تذكر هذا الذنب لتجتهد في الطاعة، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن التوبة تجب ما قبلها، وأخبرنا أن الحسنات تذهب السيئات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الأخت رحاب من القاهرة كان عليها صيام رمضان أو بعض أيام من رمضان، هي يعني لم تقضي هذه الأيام حتى دخل رمضان بعد ذلك، ثم بعد ذلك يعني قضت الأيام وأخرجت الكفارة نقودا. لا بأس إن احنا نخرج كفارة إطعام الصائم نقود، بس بشرط. إيه هو الشرط؟ إن احنا نقول لمن أعطيناه هذه كفارة إطعام صائم، أو نقول للوكيل الذي قبض منا الزكاة ليخرجها: هذه كفارة صيام أو كفارة إطعام عن الصيام. لكن الأولى إن احنا نخرجها بأنفسنا طعاما حتى نخرج من الشكوك والخلافات. بتسأل عن قراءة القرآن بالنسبة للحائض، هذه مسألة محل خلاف. الراجح فيها عندي أن الحائض لا تقرأ القرآن تعبدا، لا بمس مصحف ولا بغير مس مصحف. الحائض لا تقرأ القرآن تعبدا، كما منعت من الصلاة تمنع من القراءة، لأن الحيض جنابة، بل هو جنابة مغلظة. هذا الراجح عندي، والمسألة فيها أقوال أخر. أم أحمد من الجيزة عليها 8 أيام من رمضان، هي تسأل تقول: هل أستطيع أن أصوم 6 من شوال أولا ثم بعد ذلك أقضي هذه الأيام؟ أقول: لا بأس، لا بأس للمرأة إذا كان عليها صوم من رمضان، لا بأس أن تبدأ بصيام 6 أيام من شوال تطوعا ثم تقضي ما عليها بعد ذلك. وإن كان الأولى والأليق أن نبدأ بالقضاء حتى إذا متنا أو عجزنا نكون قد وفينا ما علينا، لكن قضاء رمضان ليس له وقت محدد. يجوز إن احنا نقضي رمضان في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في صفر، في ربيع أول أو ثاني، في جمادة، في رجب، في شعبان، وعند شعبان ونقف آخر حاجة لابد من القضاء. لو لم نقضي يبقى علينا القضاء والفدية. يبقى هنا يجوز لأم أحمد إنها تبدأ بصيام 6 من شوال وبعدين تقضي بعد ذلك. لكن اللي لفت نظري في السؤال إن أم أحمد بتقول: أنا بتعب من الصيام، وباستثناء رمضان أنا لا أستطيع الصيام. طب ما الذي يلجئك يا أم أحمد لصيام 6 من شوال؟ طب ما تبدأي بالقضاء الأول، ابدأي بالقضاء الأول طالما أن أنت بتتعبي من الصيام. لكن على كل حال، على كل حال، إذا بدأت المرأة بصيام 6 من شوال أولا ثم أخرت القضاء بعد ذلك فلا شيء عليها ولا إثم عليها، وإن كان الأولى عندي أن نبدأ بالقضاء. نذرت نذرا مشروطا إن برئ ابنها من مرضه، وتقول إن الصورة المتاحة أمامي أنه لن يصل إلى الحالة التي نذرت لأجلها. أنا قلت لها: أوفي بالنذر. لماذا؟ لأن الأصل في النذر ألا يكون مشروطا. أقول لأم أحمد: الأصل في النذر ألا يكون مشروطا، إياك ونذر البخيل. النذر المشروط هذا نذر مكروه، وهو نذر البخيل يستخرج الله به من البخيل. لكن انذري، انذري نذرا مطلقا، وسلي ربك من فضله. وأنا أرجو إن وفيت بنذرك أن يبرأ ولدك بفضل الله، فهو الشافي وهو المعافي سبحانه وتعالى. لكن طالما نذرت فوفي بالنذر. الأخ يوسف من الكويت به إعاقة تمنعه من الحج، يقول: أنا اعتمرت مرات عديدة لكن بي إعاقة تمنعني من الحج. أنا سألته: يعني ما الذي يمنعك في الحج؟ هل الزحام؟ الحج عبارة عن طواف، إحرام وطواف وسعي، مثل العمرة سواء بسواء. يزيد في الحج الوقوف في عرفة والمبيت بمنى ومزدلفة. وهذا إن شاء الله ميسور يا أخ يوسف، إنوي الحج واستعن بالله ورب العزة يعينك عليه. الأخت منى من الجيزة رضعت من خالتها مع ابن خالتها، تقول: قالوا لي إنها رضعة واحدة، هل أتزوج من ابن خالتي؟ تقول منى هل أتزوج ابن خالتي؟ أقول لها يا منى أنا أخشى أن بعد الزواج تسمعين كلاما آخر، أخشى أن يقال لك بعد الزواج احنا كنا نسيين، دي مش رضعة واحدة، ده يوم واحد ولا أسبوع واحد. أن إذا ثبت الرضاع أنا أتوقف في أمر الزواج. وخذوها مني قاعدة، سموها قاعدة الاحتراز، قاعدة الاحتياط، قاعدة سد الذرائع، سموها كما تشاؤون أن تسمونها. إذا ثبت الرضاع ولو مصة واحدة نتوقف في الزواج. واحد يقول لي عم الشيخ هو مش الراجح حديث عائشة الذي ترفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات يحرم؟ أقول نعم، هذا هو الأصل عندنا، هذا هو الأصل عندنا، خمس رضعات معلومات يحرم. طب أنت ليه عايز تمنع الزواج برضعة واحدة؟ أنا عايز أخذ بالأحوط، أنا عايز أقول إن الرجال كثير، بالنسبة لمنى الرجال كثير لها أن تختار، فتبعد عن محل الشبهة، لأنني تعرضت لكثير من الخبرات في هذا الباب. بعد الزواج نسمع كلاما يختلف عن قبل الزواج، ولهذا أنا أنصح إذا ثبت الرضاع ألا نتعرض للزواج ولا نفكر في عدد الرضعات، خاصة وإن الإمام أبو حنيفة وأصحاب الرأي يرون أن المصة الواحدة تحرم والرضعة الواحدة تحرم. نحن لا نرجح هذا القول، لكن أيضا نحتاط ولا نوقع أنفسنا في الشبهات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتاه من مكة إلى المدينة يقول تزوجت من فلانة، فأتت امرأة سوداء أما سوداء فقالت إني أرضعتكما، وهي والله كاذبة يا رسول الله، ما أرضعتني ولا أذكر أنها أرضعتني ولا أرضعت زوجتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. هنا الاحتراز، هنا الخوف، هنا الأخذ بالأحوط. وأنت يا منى في سعة، لكن لو كانت منى متزوجة من هذا الرجل ثم قيل إنها رضعت رضعة واحدة، أنا هنا أقول الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين. لكن منى لم تتزوج بعد، وهذا الشك سيتأصل في حياتها الزوجية وسيعكر عليها حياتها هي وزوجها، فلماذا نرضى لأنفسنا هذا؟ ابحثي يا منى عن زوج آخر، وليبحث ابن خالتك عن زوجة أخرى، ولا تدخلوا لا تدخلاني أنفسكما في هذه الشكوك وهذه المسائل. الأخ محمود من سوريا بيسأل عن حكم وضع الجنازة في جهة القبلة، يعني هي الجنازة لا توضع أمام الإمام في الصلاة العادية في الصلاة المفروضة، يعني لا بأس إن احنا لو وضعنا الجنازة يعني النعش في جهة القبلة، لا بأس بهذا، المهم ألا يكون أمام الإمام أو بين الإمام وبين القبلة، فلو وضعناه هكذا فلا بأس عندي، لا بأس عندي. ولو وضعناه في خلف المسجد فهذا أولى، فهذا أولى، خلف القبلة أولى، لكن لو وضع في جهة القبلة فلا أرى به بأسا في الصلاة المفروضة، لا أرى به بأسا، بشرط ألا يكون بين الإمام وبين القبلة، يبقى عن يمين الإمام عن يسار الإمام لا شيء في هذا إن شاء الله. بيسأل عن حكم صلاة الإمام على كرسي أو صلاة الإمام قاعدا، إن كان إمامكم يا محمود هو الإمام الراتب ولا يستنيب غيره فصلاتكم وراءه وهو جالس صحيحة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مرتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مرتين، المرة الأولى في المدينة في أوائل الهجرة وكان قد سقط النبي صلى الله عليه وسلم من على فرس فجحشت ساقه، أصيبت الساق بإصابات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فلما صلى الصحابة خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. المرة الثانية كانت في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم جلوسا وهم خلفه قيام ولم يأمرهم بالجلوس. أهل العلم اختلفوا في صلاة القائم خلف الجالس، فمنهم من قال يجلس المأموم كما يجلس الإمام، واعتبر القصة الأولى، اعتبر القصة الأولى واعتبر الموافقة بين الإمام والمأموم، إذا صلى الإمام جالسا فليصلي المأمومون جلوسا. بعض أهل العلم قالوا لا، هذا نسخ بما كان في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الإمام جالسا فلا يجب على المأموم أن يصلي جالسا. الشاهد من هذا كله أن صلاة الإمام جالسا لا شيء فيها، وإن كان الأولى والأكمل أن يستخلف إماما غيره في حال مرضه، هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر للصلاة. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم، كيف حال أهل فلسطين؟
والله فلسطين بدعو لكم على هذه القناة الطيبة.
ربنا
الله يحفظكم ويحفظ مشايخنا جميعا.
ربنا يفك عنكم الكرب والهم والغم.
آمين يا رب العالمين. آمين. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
والله فضيلة الشيخ، حبيت أسأل أنا، كثير الأصفار في أعمال في أوروبا، والآن أنا تعلم قصة المعابر والسفر من فلسطين صعب جدا، فأنا أستغل خروجي لقضاء أعمال كثيرة، ممكن أغيب عن البلد شهر وشهرين. بدي أعرف يعني كيفية القصر، يعني لأنه شهر شهرين مدة طويلة، وخصوصا أني كنت يعني في رمضان فمدة القصر يعني. بس
ماشي يا أخي أبو الصفا.
شكرا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم. الأخ فتحي، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك دكتور، ربنا يفتح عليك ويزيدك.
الله يبارك فيك.
والله عندنا موضوع ده من 94، احنا خمس اخوات خدنا سلفة من بنك التنمية عام 94 وسددناها في سنة 2000، عملنا محل عطارة، كنا بنجمع من كل واحد منا 50 جنيه من الخمسة وبنسدد السلفة وبنشغلها في المحل. كنا بنجيب البضاعة من القاهرة، مثلا نجيب البضاعة ب 5000 جنيه ندفع 2000 والباقي بالتقسيط. الإخوة كانوا بيشتغلوا في المحل بقالهم 13 سنة ما بياخدوش أجر عشان المحل يشتغل، بقالنا اشترينا من المحل الثاني وقطعة أرض، احنا سددنا السلفة وما رجعناش لهذا العمل، ما عرفنا ده في نوع من الربا يعني.
نعم.
هل هناك في عمل نعمله دلوقتي يعني، ولا رأي حضرتك ايه؟
إن الحسنات يذهبن السيئات.
أيوه.
أكثروا من العمل الصالح، أكثروا من الصدقة. أنا سعيد بالنظام المشاركة اللي أنت قلت عليه أنت وأخواتك، إن أنتم حاولتوا تجتهدوا حتى تزداد وتنمو هذه التجارة، وسعيد إن أنتم لا تختلفوا، ربنا يمنع عنكم الخلاف والشقاق.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيكم، ولا شيء عليكم طالما أنكم تبتم إلى الله من هذه المعاملة المحرمة.
ما في سداد مبلغ أو حاجة أو كده يعني؟
لا، أكثروا، طهروا المال بالصدقة. بدون تحديد.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيكم.
والعمل المحلات، المحل اشتريناه والأرض.
مش اشتريتوها شركة؟
مع بعض.
مع بعض، خلاص ما يسري عليها ما يسري على الشركة.
شكرا يا دكتور، شكرا.
واللي بيشتغلوا، في ناس بتشتغل وناس ما بتشتغلش، مش كده؟
في ناس يعني الإخوة متفقين يعني.
يا ريت اللي بيشتغل يا أخ فتحي.
نعم.
يا ريت اللي بيعمل في المحل من إخواتك. نطلع له أجر.
احنا قلنا عشان المحل ينمو يعني.
ماشي، بارك الله فيك.
لكن متفقين الحمد لله ومتراضين.
الحمد لله.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
يعني ما فيش علينا وزر حاليا، ده الكلام ده احنا سددنا السلفة من 2000 وما ما من سنة 2000 بقالنا دلوقتي.
ولم تفعلوا هذا مرة أخرى؟
لا لم نفعله، والحمد لله، واحنا في حيرة عزيز عشان يعني يبقى ضميرنا صافي في الوقت اللي احنا فيه.
بارك الله لكم وأكثروا من الصدقات.
شكرا يا دكتور.
بارك
شكرا
الله فيك. معنا اتصالات. الأخ أحمد من دمياط بيعمل في عطارة تليفونات، فبيقول ما حكم الوهبة أو البقشيش، بعض الناس بتسميه الشاي أو الدخان، حكم هذا؟ لا بأس، لا بأس أن العامل يأخذ هبة أو بقشيشا، وإن كان يعمل في شركة من شركات القطاع العام أو الخاص التي تؤدي الخدمات. نعم، هو الأصل أن العامل لا يتقاضى شيئا والشركة تمنعه من هذا، أو الشركة تكفيه لكن إذا تعرف الناس على شيء بسيط يقال عنه وهبة أو بقشيش فلا شيء في هذا. المهم من العامل لا يطلب هذا المال من الزبون، يعني لا تفرضه، لا تنتظره ولا تطلبه ولا تفرضه. يا أخوانا في شعرة بين صور الحلال والحرام أحيانا، يعني أنا أرى هذه الصورة الآن أراها قبيحة جدا في مطار القاهرة، يعني المكان اللي فيه السيارة مركونة، ابنك بيشد شايل الشنطة بتاعتك بيحطها في شنطة العربية، يجي جاري واحد جاري عشان يقفل من الشنطة يقول لك حاجة يا حاج. يعني أنا هنا هل هذا فقير؟ والله إن كان فقيرا نعينه ونكفله ونكفيه، لكن هذا تسول، هذا لون من ألوان التسول، وعادة أنا لا أعطي متسولا من هذه النوعية. الصورة لما تصل إلى درجة التسول، كذلك عامل التليفون بعد ما يركب التليفون أو بعد ما يصلح العطل يتنح لك ويبص لك ويقول لك هات، هذا تسول. ولو أعطيته يجي لك المرة الجاية، ما أعطيتوش مش هيجي لك المرة، هيعطل لك التليفون ومش هيجي لك، كأنه يعاقبك لأنك لم تعطه. يا أخوانا اتقوا الله، عامل التليفون هذا قد يكون يتقاضى راتبا أكثر من الزبون أو المشترك، فهنا وهو يؤدي عمله المنوط به، لابد أن نعود أنفسنا على أن نؤدي أعمالنا ونطلب الأجر من الله. أنا دايما أقول سيبكم من حكاية على قد فلوسهم دي، نعمل ونجتهد ونتقي الله ولا نعطل عملا، ثم نعتقد أن الله يعوض وأن الله يعطي. الأخ يوسف من العراق بيسأل عن حكم حلق اللحية، لكن السبب اللي أبداه كان سبب يعني حقيقة سبب مضحك، لأن حلق اللحية حرام وإطلاق اللحية وإعفاء اللحية واجب. ليه؟ أولا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى، فأمرنا بإعفائها وإطلاقها وتوفيرها. والأمر في الأصل أنه للوجوب ما لم تصرفه عن الوجوب قرينة صارفة، هذا أولا. ثانيا هو هيئة النبي، هيئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ذو لحية، ولهذا أنا أقول للأخ يوسف قل لزوجتك تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها هذا السؤال، تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستقول لك بلى أحبه. قل لها هذه هي هيئته، هذه هي، كان عظيم اللحية، كان يوفر اللحية. أنا أقول هذا لأننا تحكمنا أحيانا العادات. أخ يوسف أنا يعني لا أعيب على زوجه ولا أعيب عليه، لأن أحيانا العادات بتصل إلى أنها تسيطر على العقول، لكن لابد أن احنا مع العلم نستفيق ونعي ونعرف الحلال والحرام، الواجب المستحب المباح أو الجائز المكروه الحرام، نعرف هذه الأشياء لأن هذا هو ديننا ورأس مالنا حياتنا، رأس مالنا مع الله طاعتنا لله عز وجل. لا يجوز حلق اللحية، حلقها حرام. والعجيب أنك تجد إنسانا ما شاء الله يحلق اللحية بالفتلة، ينعمها كل يوم الصبح ثم يترك شاربه ويسترسل. يعني أنا أريد أن أسأله ليه، لماذا؟ طب أنت ماشي ما بتحبش الشعر شيلت اللحية، طب سايب الشارب ليه؟ أنتوا عارفين ليه؟ يقول لك أصل رجولة، أصل عهدة. من قال هذا؟ الرسول قال أعفوا اللحية وحفوا الشوارب، إحنا عكسنا الأمر يا أخوانا، قلنا له لا، أمرتنا بإعفاء اللحية هنحلقها بالفتلة، وأمرتنا أن إحنا نحلق الشوارب هنربيها. أنتم مش شايفين المعنى ده؟ مش حاسين به في تصرفاتنا سواء قصدنا أو لم نقصد؟ أقول ليوسف حلق اللحية حرام، وأقول لزوجة يوسف لا تنظري إلى الناس حوله، ولكن انظري للطاعة، انظري للطاعة والحلال، وإياك والحرام. بارك الله فيك يا يوسف وفي زوجك. أخ محمد من تونس يسأل هل يجوز الحج بالرشوة والتدخلات والوساطات؟ طبعا هذا لا يجوز، الجواب سهل ميسور، لا يجوز، لو مش هحج إلا بهذه الطريقة لا، يبقى أنا مش مستطيع، أنا غير مستطيع، لأن ما عند الله لا ينال بمعصيته، ما عند الله ينال بطاعته. فما بالكم إذا كان ما عند الله هذا ثوابا نرجوه وفريضة نقضيها، فلا نطلبها بالمعصية، لا نطلبها بالمعصية. لكن طب حكم الحج، دفع رشوة أو قدم وسطة وطلع وحج، هل حج فاسد؟ لا، لا أقول حج فاسد، لكن أقول هو آثم وعاصي بالرشوة، آثم وعاصي بالمحسوبية. لكن الحج قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح باعتبار ما فعله هو في حجه. يسأل سؤال، يعني هو سؤال مجمل وخطير، يقول رجل تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجن عوقب لأجل هذا الفعل، يقول ما حكم من فعل ذلك؟ طبعا من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص النبي صلى الله عليه وسلم عامدا عالما يخرج من الملة، أنا أقولها يخرج من الملة، وحكمه في الإسلام القتل، أن يقتل. اوعى تقول لي الحرية الفردية، اوعى تقول لي حرية الدين وحرية الرأي وحرية الفكر، حتى الرسول عايز تسبه وعايز تشتمه، حتى الله تريد أن تسبه وتشتمه، أي حرية هذا في مجتمع مسلم؟ فأنا سعيد أن السؤال يأتيني من تونس، وأنا بقول تونس وبتك على كلمة تونس، لأن تونس بتتهم كبلد كحكومة بأن فيها يعني ضغوطات على المتدينين على المسلمين، لكن حينما أسمع أن إنسان تنقص الرسول أو نال من جناب الرسول في تونس فسجن، هذا شيء يسعدني جدا. أما أولياءه وأتباعه الذين يولونه على ذلك فحكمهم حكمه، نقول لهم إنكم إذن مثله والعياذ بالله. لكن أنا أخشى أن يكون قضية تنقص النبي تهم بتلقى جزافا، يعني إيه؟ يعني لما يجي واحد مثلا يتكلم يقول ما تحتفلوش بمولد النبي، ما تحتفلوش بالمولد، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، فيتقدم للمحاكمة بتهمة تنقص النبي. لا، هذا ما تنقص النبي، هذا ما نال من جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا طعن في بدعة من ابتدع ورد على البدعي بدعته، وقد يكون أقرب للسنة منك. يبقى من تنقص النبي حكمه معروف، من سب النبي أو لعن النبي أو شتم النبي حكمه معروف كما قلت لك، لكن أخشى أيضا أن تلقى التهمة جزافا بنوع من التأويل، وهذا ما أخشاه. أخ محمد، أخ مصطفى من فلسطين، يعني نسأل الله أن يفرج كرب إخواننا في فلسطين. نحن نعلم أن قضية الطعام في فلسطين مشكلة، الشراب مشكلة، الوقود مشكلة، الحصار، المعابر، خاصة التجار الفلسطينيين أو الذين يخرجون إلى بلاد خارج فلسطين لأعمالهم يجدون صعوبات بالغة، بل إن بعضهم يجد صعوبات في بالنسبة للمرض أو الحج أو نحو هذا. الأخ مصطفى بيخرج فترات طويلة بيسأل عن حكم قصر الصلاة. أقول للأخ مصطفى، طالما أنك خرجت من بلدك لتسافر إلى أي بلد ما، يبقى طول الطريق أنت تقصر الصلاة، تصلي الرباعية ركعتين، فإذا ما وصلت للبلد التي تريد أو التي تقصد، يعني رايح أوروبا، رايح مصر، رايح السعودية، رايح أي بلد من البلدان، إذا وصلت إلى هذا البلد أيضا فلك أن تقصر الصلاة ما لم تنوي الإقامة. يعني إيه ما لم تنوي الإقامة؟ بتقول والله أنا بكرة ماشي، بعده ماشي، هقضي هذا العمل وهنصرف، يبقى أيضا تقصر الصلاة طالما لم تنوي الإقامة. طب إذا نويت الإقامة زي مصطفى ما بيقول، بقعد شهر مثلا في بلد من البلدان أو شهرين، كوني عارف أنني قاعد شهر وعارف أنني قاعد شهرين، فدي إقامة، إقامة نويتها وقصدتها وفعلتها، هل أقصر الصلاة وأنا مقيم في بلد السفر؟ الراجح من أقوال أهل العلم يا أخ مصطفى أنك إذا نويت الإقامة في بلد السفر تقصر 4 أيام بلالهن ثم بعد ذلك تتم الصلاة. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول 20 صلاة. يقصر المسافر الذي نوى الإقامة في بلد السفر 20 صلاة. اليوم في 5 صلوات، 4 أيام في 5 يبقى 20. والحقيقة جمهور أهل العلم أتوا بهذا الحكم بالنظر والاستقراء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه في حجة الوداع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صبيحة يوم الأحد، وخرج من مكة إلى منى يوم الخميس، صبيحة يوم الخميس. وكان هذا كله في ذي الحجة، قالوا الرسول يعلم متى يخرج إلى منى، فهذه إقامة مقصودة. الرسول قصر الصلاة في هذه الأيام الأربعة، وصار مذهب جمهور أهل العلم يا أخ مصطفى التفرقة بين حالين. الحال الأول أن تقيم في بلد هسميه بلد السفر، البلد اللي انت رايحه، تقيم فيه مدة محددة. إن أقمت فيه مدة محددة فلك أن تقصر الصلاة 4 أيام 20 صلاة ثم تتم الصلاة بعد ذلك. والأولى من مصطفى وإخواننا المسافرين، الأولى أن نصلي في المساجد، فإن صلينا خلف الإمام الراتب في المسجد نتم معه الصلاة، فصلاتنا في الجماعة أولى من صلاتنا وحدنا، وإتمام الصلاة خلف الإمام المقيم أولى من أن أصلي وحدي وأقصر الصلاة. ثم الحالة الثانية، أنا لا أقيم في بلد السفر لكني أقول سأنجز مهمتي في خلال 2-3 أيام، سأنجز مهمتي وأنصرف، هنا أقصر الصلاة حتى لو استمرت هذه المهمة 1 أو 2 شهر، طالما أنني لم أنوي إقامة. يبقى نفرق بين حال من نوى الإقامة في بلد السفر وبين من لم ينوي الإقامة في بلد السفر. الذي يقول غدا أرحل بعد غد أرحل، هذا لم ينوي الإقامة وهذا يقصر حتى يرحل، حتى يصل إلى بلده. أما الذي نوى الإقامة لأسبوع أو لشهر أو نحو ذلك، فهذا يقصر الصلاة 4 أيام ثم بعد ذلك يتم صلاته، وصلاتنا خلف الإمام في المسجد المقيم أولى، والله أعلم. أرجع للرسائل القصيرة وأنا أمامي أقل من 7 دقائق. تسأل سائلة أو سائل يقول هل يجوز صلاة التراويح لوحدي في البيت صلاة ليل بعد صلاة العشاء؟ أخت خولة، نعم يجوز يا أخت خولة إن أنت تصلي التراويح في البيت وتصلي صلاة الليل في البيت بعد العشاء، نعم يجوز بعد العشاء. وأي ركعات نصليها بعد العشاء قبل الوتر تحسب من قيام الليل إن شاء الله، وإن كان الأولى في قيام الليل والأفضل أن يكون في ثلث الليل الأخير. حكم من أنزل المني في نهار رمضان متعمدا، من استمنى في نهار رمضان متعمدا، هذا مفطر، هذا أصبح مفطرا بهذا الفعل، لأنه استمنى مرتكبا هذا الفعل بنفسه، أتى شهوته بنفسه بهذه الصورة، فهذا مفطر. طب يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء والكفارة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يقضي هذا، يتوب إلى الله من هذا الفعل المحرم ويتم بقية يومه صائما، مش يقول خلاص أنا أفطرت أكل وأشرب بقى، لا، يمسك بقية يومه ثم يقضي يوما مكانه إن شاء الله بعد أن يتوب إلى الله. حكم دخول الماء في الفرج أو في الدبر أثناء الاستنجاء، لا شيء في هذا ما لم يتعمده الإنسان. إذا تعمده الإنسان هيوقع نفسه في الحرج، لكن إذا دخل الماء بغير قصد، شطاف الحمام، وأنا لا أريد أن نكون وسواسين، لا نريد أن نفتح باب الوسواسة في هذا، لكن إذا دخل شيء من الماء إلى الدبر بغير قصد فلا شيء عليك. أما أنت فلا تتعمد أن تدخل الماء في الدبر في نهار رمضان أو في نهار الصوم. يقال إن دعاء المرأة أثناء الولادة مستجاب، ما مدى صحة ذلك؟ جزيتم الجنة وإياك، جزانا الله وإياك الجنة، أو أيتها السائلة جزانا الله وإياك الجنة. طبعا المرأة أثناء الولادة بتكون في هم وكرب، وهنا يسن لها دعاء الكرب أو دعاء الهم، اللي هو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، إلى آخر هذا الدعاء، يسن لها هذا الدعاء. لكن هل دعاؤها مستجاب؟ ما فيش دليل خاص يقول إن دعاء المرأة أثناء الولادة مستجاب. لكن إحنا بنعتبر العموم، امرأة في كرب، امرأة في قرب، تقول يا رب، دعاؤها أقرب إلى الاستجابة، والله أعلم. سائل يقول أبي يعمل في مسجد وهو لا يقوم بعمله، وأخي يقوم بهذا العمل، وأبي كثير النوم في البيت وكثير الشجار، فما الحكم في ذلك؟ طبعا يجب على الأب أن يؤدي عمله بالصورة المطلوبة منه، والأخ ما لا يقوم مقامه في أداء هذا العمل، نقول له اتق الله في عملك. كونه يكثر النوم في البيت والشجار في البيت، هذه مسألة يعني نقول له يعني اتق الله أيضا في بيتك وفي أولادك، والله أعلم. لكن نقول للسائلة أو للسائل، يعني نحن مع الأب لا نحاكمه، نحن ننصحه ولا نحاكمه. أختي مترددة في الموافقة على عريس يكبرها ب14 سنة. طيب ماشي، مترددة، تبحث عن الأفضل، تبحث عن الأفضل. رجل جامع زوجته قبل الفجر في رمضان، فلما أذن للفجر يعني انتهى من حالة الجماع، لكن بعد أن بدأ الأذان ما حكمه؟ ما الحكم؟ لا شيء عليه، مجرد ما سمع الأذان ترك هذا الفعل، فلا شيء عليه، لا شيء عليه. الأستاذ ياسر بيقول لي دقيقتين وأنا شايف أن الوقت انتهى، ويعذرني إخواني وأخواتي ممن لم أستطع أن أجيب عن أسئلتهم عبر الرسائل القصيرة. إن شاء الله بقية إخواني في حلقات الفتاوى يجيبون عن بقية الأسئلة. أقول لكم طيبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.